تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. فعلاً من أسبوع لأسبوع الناس عم بتتابعنا، وأنا كتير بدي أشكر كل الأشخاص اللي بتابعونا حتى تحت الهواء بعد الحلقة ليعطونا كل تعليقاتهم وتقديرهم ومحبتهم لهالبرنامج، وحتى بيفتحوا نقاشات برات الهواء، فالشكر للكل. قصة وطن عبر لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. مثل دايما أنا بيسرني كتير أن يكون عم بستضيف الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر الدكتور إلي الياس. دكتور إلي الياس صباح الخير.
صباح النور.
معودين معك منحكي تاريخ وبنعمل إسقاط على الواقع. اليوم بدي بلش من اليوم لترجع ترجعنا لورا. طبعا انطلاقة عهد جديد، حكومة جديدة، بيان وزارة نال الثقة رغم كتير من التناقضات، مش يمكن وقت نحكي نحن عنا فيها، بس في عنا ديناميكية عمل بالنظام السياسي اللبناني. عطول في عنا فرق بين النص وبين التطبيق. إذا بدي بلش من اليوم ترجع لورا، كيف فيني أعمل السردية؟
لا شك نحن هلا دخلنا مرحلة يعني ما بدي اسميها جديدة، لأنه بيكون كتير عم شو بقوله عم
نعلم نتفائل.
نتفائل بمعنى أنه بأي معنى، مش ما حدا يفهم علينا غلط، بس أنه المسار اللي نحن عم نشهده من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة بعدين نايل الثقة،
نعم،
هيدا مسار يعني ما مفروض الناس تكون عم بتربح أو حدا عم بيربحنا جميلة فيه.
هيدا مفروض يكون شيء طبيعي أصدق.
مسار طبيعي يعني، نعم. اللي كان عم بيصير آخر سنتين أو آخر، خليني يكون أكتر دقيق، من 2008 لحديت خليني أقول شباط 2025، ما كان مسار طبيعي. ما كنا عم نشهد على نظام سياسي عم بيقدر يكون يعني مسمح له أنه يعيش ديناميكيته السياسية الطبيعية ويطور حاله كمان، لأنه ديناميكية سياسية عمليا بيكون هدفها تكشف خليني أقول المشاكل أو الفجوات بهذا النظام وتطور حاله. فلا ما لازم يعني نقول ميرسي على عم بيصير، بالعكس نحن هلأ يعني إذا في شيء إيجابي ما نفكر فيها، إنه الأمور عم تنوضع على السكة
وصار عم ترجع شكل كما يجب دولي. أن تكون
تمام، عم ترجع صار في شكل دولي. هلأ بموضوع البيان الوزاري، هو تنكون هيك الناس عم كمان عم تقدر تستوعب هالخطوة هيدا، هو خطة عمل الحكومة. يعني عم نحكي نحن عن سلطة التنفيذية، هلأ في التعبير عم يستعمل جديد لوصف هيدا السلطة، هي السلطة الإجرائية، يعني اللي بتاخد إجراءات وبتنفذ هيدا الإجراءات وبتستند على تنفيذ هالإجراءات على السلطة التشريعية اللي هي مفروض تكون عم بتشرع، يعني عم بتحط هالقوانين اللي دايما بتكون بخدمة تطوير هذا المجتمع وتطوير هالدولة وخدمات هذه الدولة،
وجبتها تطبيق الدستور
100%. وبالتالي بتاخد الثقة من هالسلطة التشريعية لما بتشوف انه هل البرنامج العمل بتشابه او بتكامل او بيطور نظرة هذا المجلس التشريعي او مجلس التمثيلي كمان، ولا بنحكي عنهم شو الفرق بيناتهم، لا يعني يعني لا مستقبل بلد ولا مستقبل هالنظام السياسي وهذه الدولة. فللأسف يعني نخلط الأشياء ببعضها هون، عم يعني بيكون موضوع البيان الوزاري مثل كأنه إنجاز،
نعم،
وكأنه حطينا الأمور على السكة. لا يا جماعة، البيان الوزاري هو خطة عمل، بس هي بعده إعلان عن هذه الخطة والقدرة على تنفيذ هذه الخطة. هون بتصير إذا بدك معيار النجاح والسقوط لهالسلطة الإجرائية أو التنفيذية اللي عم نحكي عنها.
مشان هيك في شيء اسمه محاسبة، مساءلة وأسئلة وأجوبة.
صح، ومساءلة الحكومة مش هيك، وهذه وظيفة النواب لما يشوفوا إنه في أي إجراء عم يتخذ من هذه الحكومة ما عم بيكون عم يتماهى مع الوشية الخطة، اثنين مع تطلعات اللبنانيين، من واجباته يطرح الثقة، مش هيك بيكون في طرح ثقة بهذه الحكومة. وبالتالي البيانات الوزارية عم بتصير خاصة بعد الطائف، عم بتصير نوع من يعني عم نحكي هون بعد حكومة الطائف الأولى،
مواضيع إنشاء
عم بتصير للأسف يعني تكرار لتعابير وعبارات اللبنانية زهقوا منها دايما. هني أكيد يعني اللبناني بيتطلع لهذه العبارات ولهذه الخطوات، بس الخبرة اللي شفناها أو خلينا نقول القراءة اللي نعملها لما نتابع هل أعمال هالحكومات اللي تعاقبت بعد الطائف، بنلاحظ إن دايما هي يعني خطابة بمال، تعبيرها بالبيان الوزاري بمال، ولكن على الأرض بتحس الأمور عم بتكرر ذاتها وفي نفس خلينا نقول هيك الإنشاءات أو الإنشاء،
كأنه في اجترار لكل هيدا. ليش حددت لي بعد الطائف؟
ايه تماما، ليش بعد الطائف؟ لأنه يعني تننطلق من فكرة البيان الوزاري تنفسر شوي موضوع كتير مهم،
نعم،
اللي هو عملية يعني هالدولة اللبنانية كيف تشتغل، يعني هذا النظام اللبناني كيف مفروض يكون عم يشتغل. قطع بمرحلتين هذا النظام، المرحلة الأولى هي مع بداية نشأة هذا النظام، وهنا كمان هاي المرحلة بذاتها تنقسم لكمان لمرحلتين بحد ذاتها. أول مرحلة بالمرحلة الأولى هي يعني التصديق على الدستور، وكلمة دستور يعني هو العقد الاجتماعي اللي بيحدد وظيفة أي سلطة موجودة ودور هذه السلطة مع الشعب، والشعب كمان شو دوره بهذه السلطة، فبنسميه عقد اجتماعي. هون عم نحكي عن 1926. مثل كل دول العالم اللي بتنشأ جديد، لما ينوضع أول دستور يعني بيكون في نوع من قناعة للكل أن نحن حطينا شيء قد التجربة، وهذه التجربة بتخلينا نطور فيه هذا الدستور. أول تطوير صار، وكمان هون في علامات استفهام لأنه ما عنا بعد إذا بدك الأسباب الكافية والوافية تنفهم شو اللي صار بوقتها.
كيف صار التطور؟
كان الدستور لبنان 26 بيعتبر أنه في مجلسين تمثيليين، الأول هو النواب والتاني هو مجلس الشيوخ. ما عاش أكتر من سنة هذا المجلس، ودغري انطرح الموضوع أنه يعني تذويب المجلسين بمجلس واحد، سموه المجلس البرلماني أو المجلس النيابي.
مشان هيك قلت لي في فرق بين مجلس التمثيلي والتشريعي.
طبعا يعني هون
الشيوخ يعني هو المجلس التمثيلي
بالحد الأدنى، حسب كمان تركيبة المجتمع اللبناني. فزن النقطة اللي بدنا نضوي عليها هون،
نعم،
انه لما وضع الدستور 26 كان عم بيحاول يعكس حقيقة المجتمع السياسي اللبناني. بس نحكي مجتمع سياسي لبناني يعني المجتمع اللي يعني خليني اقول التجذبات السياسية اللي موجودة بهذا المجتمع اللبناني اللي عايش ضمن هذه الحدود 10,450 كيلومتر مربع. مفروض هل ديناميكياتها السياسية تكون عم تنعكس بالمجلس النواب أو المجلس التمثيلي؟ طيب كانت واضحة عند المشرعين الأوائل واللي وضعوا الدستور، أنا بسميهم الأباء المؤسسين، أنه في لبنان في عنا معضلة أساسية هي كيف فينا يعني نحمي كل شيء إجرائي له علاقة بتطوير الدولة على مستوى الخدمات وعلى مستوى الإنماء والمشاريع الاقتصادية ومشاريع التربوية وغيرها.
نعم.
وكيف فينا بنفس الوقت ما نخلي ولا أي جماعة اللي بتكون هالمجتمع هيدا، يعني هون عم نحكي بشكل واضح بالطوائف أو العائلات الروحية، ما تحس حالة دايما بصراع أو بقلق أنه بدها تحافظ، أو بخلينا نقول بدها تضل عم تراقب الإجراءات اللي عم تتاخد بشكل انه ما تضر هويتها الثقافية ولا تأذيها ولا حتى يعني يبطل لها دور بهذا النظام السياسي. فكان مجلس الشيوخ هون عم بيمثل هذه الطوائف كلها سوا بشكل عادل، يعني
للحفاظ على التعددية مش العكس،
هيدي التعددية موجودة وتنحافظ عليها، بدنا نخلق لها نظام يعني مجلس بيمثلها، والامور اللي لها علاقة بالقرارات المصيرية مثل حرب مثل السلم مثل المعاهدات وغيرها من القصص الكبيرة، علاقات خارجية، بتكون عمليا عم تتاخد بهذا المجلس مش بمجلس النواب او المجلس التمثيل الاخر اللي هو وظيفته يشرع فقط لغير يشرع، يعني يشوف الناس اللي هالنايب هو عم بيمثلهم بهالدائره الانتخابيه هيدي شو عايزين، شو يعني كيف عم بيطلعوا لمستقبل هالمنطقه اللي عايشين فيها، لمستقبل علاقتهم بالدوله، يعكس هيدا الشيء بتشريعات معينه ويشتغل يعني بقلب المجلس النواب على إيجاد العدد الكافي من الأصوات اللي بتدعمه بهذا المشروع المطروح وبنطرح على التصويت.
طب هذا شغل كتير حلو، إذا ليش لازم يكمل يعني؟
أرقى الأعمال إذا بدك السياسية الديمقراطية اللي بتعكس فعلا هذه الحالة.
يعني من 1926 عنا هيدا الفكر واليوم ضربناه بدل ما كنا عم نعززه للأسف.
للأسف عندك صحيح، يعني هذه كانت أول فوبا خلينا نسميها بالعمل السياسي. هلأ الفرنسيين بوقتها يعني النظام او الدستور اللبناني بوقتها لانه كان تحت الانتداب الفرنسي،
نعم،
كان لاحظ يعني عاطي للسلطه المنتدبه عطيها صلاحيات بقلب الدستور، يعني مثلا كانت قادره السلطه الفرنسيه هي تعين نواب لها بمجلس النواب، تعين كمان هي صلاحيات او خلينا نقول عندها صلاحيات بمجلس الشيوخ، يعني كانت هي اذا بدك عم تجرب دائما تكون عندها دور وتراقب تطور هذه المفاهيم أو المسائل، لأنه كمان هي برا تحفظ وجودها، لأنه بالنهاية يعني هي صح سلطة، خليني أقول ويمكن كتير حيتفاجئوا أنه هي منا سلطة انفرضت أو نظام انتداب انفرض على الشعب اللبناني. كان في مطالبة واضحة من قبل مجلس الإدارة، مجلس إدارة جبل لبنان ممثلا بالبطريرك حويك بمؤتمر الصلح، أنه في حال يعني عصبة الأمم راحت على طرح فكرة أنه في بعض الدول عندها قبول انه تصير مستقله ولكن بحاجه لمساعده، بهالحاله نحن نطلب من فرنسا تكون هي الدوله اللي عم تساعدنا، وبالتالي في يعني كان في اتفاق على هذا الموضوع. ما حدا يجرب دائما يستعيد اذا بدك الخطابات السياسية المخلوطة بقراءة تاريخية مجتزأة بس يبرر
إيه لأنه بينطلقوا بالتحليل من
قرار سياسي
إيه بينطلقوا بالتحليل من العاطفة لأن دكتور
لا تماما
مشان يعني هيك يمكن بيبعدوا مرات عن الواقع
إيه أو بيجيروا التاريخ ل
مصالح
قراءة التاريخ لمصالحهم الضيقة الخاصة. فإذا يعني بهالنظام السياسي هيدا هون ساعتها بتفهم إنه السلطة الإجرائية والسلطة التنفيذية بيبين الوزارة عم تيجي تقول انتو عمليا كمجلس تمثيلي نواب وغيره بهديك الوقت يعني ساعدتو او انتخبتو رئيس جمهورية هو كان يعين رئيس الحكومة ويشكل هوية الحكومة مفروض نحن كسلطة بتاخد اجراءات ناخد الثقة من هالمجلس التمثيلي تبع الناس. يعني هون عمليا بدستورنا اللبناني مين عم بيعطي الثقة للمجلس
الوزراء؟
الناس
لان هني مصدر السلطة
تماما نعم. على شرط واحد دايما بنقوله بحلقاتنا انه يعرفوا يختاروا الممثلين عنهم لانه بالنهاية ما فينا نحن يعني حتى كمان عملية عدم الانتخاب
مسؤولية
وممارسة الانتخابات وحتى نحط يمكن ورق البيضة هلا صاروا بيعتبروها مسار سياسي ولكن انه ما بدي روح انتخب مفروض تتحمل لكان كل تبعات هذا القرار لانه رح ينتخب غيرك ويوصل الناس ما بيشبهوك يمكن على الندوة البرلمانية وبالتالي بيجي البيان الوزاري بهذا المجال. المرحلة الثانية بأول مرحلة هي بعد الاستقلال 43 لانه انضاف على خلينا نقول يعني ديناميكية النظام السياسي شيء نحن بنسميه الميثاق الوطني.
مزبوط. ليش اجى
الميثاق؟ تماما. ليه اجى الميثاق؟ لأنه تبين على الممارسة من 26 43 في خلل بهذا النظام السياسي على مستوى على مستويين. أول شيء على مستوى يعني
التمثيل المزبوط.
خلينا نقول يعني إعطاء ضمانات لكل المجموعات الثقافية اللي بتتكون منها هذا البلد وعم نحكي عن مجموعتين كبار. المجموعة الإسلامية اللي كانت عندها هوى عروبة بهديك الوقت والمجموعة المسيحية اللي كان عندها هوى لبناني بامتياز واعتبرت انه هذا البلد هو إنجازها التاريخي صحيح؟
هون طيب. سؤال بين هلالين أكيد رح تكمل بالوثائق الوطني بس بهيدي المرحلة كان بلشت تتغير الديموغرافيا بشكل واضح حتى رحنا على هذا الخوف والقلق لأنه آخر إحصاء يمكن صار بالتسعة وثلاثين وحضرتك عامل دراسة صحيح. عن هذا الموضوع
مزبوط.
ما عنا إحصاءات مزبوطة
مش بس معنا ممنوع يصير في إحصاءات على مستوى التنوع الطائفي والتوزع الطائفي في
وليش صار الخوف لكان على المجموعات إذا
المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت وهنا يعني يعني ليبهارت اللي هو كان هو اختصاصي بالمجتمعات المتعددة والمركبة والنظام السياسي بيقول إنه في خلل وكمان اللي حريق المؤرخين من المؤرخين الكبار العظماء جدا بيعتبر إنه الخلل اللي صار إنه الفكرة وراء يعني يعني خلق هيك نظام مبني على احترام العائلات الروحية وسمح انه هالمؤسسات الدستورية تكون هي عم ترعى هذا الاختلاف وتعطيها ضمانات كان ممزوج بمنطق سياسي فرنسي اللي هو الدولة المركزية والمواطن المركزي يعني المواطن بسموها هي المنطق اليعقوبة في إدارة الأمور السياسية والإدارية يعني المواطن بالنسبة للدولة على الشكل الفرنسي هو رقم هو رقم بمعنى انه بيدفع ضريبة وبيطلع له هالقد خدمات
أوكي.
فصار في تصادم هون بين هالمنطقين انه كيف انت عم تطلع على انه المواطن هو منه رقم هو جزء من مجموعة ثقافية عم بتجرب ترعي لها شعوره بالحد الأدنى وتلاقي قاسم مشترك بيناتهم كلهم وما تاخد قرارات بتضر بحدا هذا مش عجز هذا عمليا يعني تجربة عم بيخدوها بكل دول العالم المتعددة اللي بتشبهنا
نعم.
بنفس الوقت عم تجي تقول له خي في نظام يعني حد فوق قبة البرلمان بدون ما حدا يزعل منها في سلطة إجرائية متمثلة بشخص رئيس جمهورية عنده سلطة المطلقة وصلاحيات مطلقة يعني كأنك ضربت المنطق ببعضه جيت قلت نحن نظام مجتمع متعدد وبالتالي بدنا نظام يعكس هيدا الشيء وعطيت صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية لشخص واحد وحصرت يعني هوية رئيس الجمهورية بالموارنة والمسيحيين يعني في خلل بده يصير
أوكي.
جرب يتصلح بوقت كان فيه رجل للدولة وهذا الشرط الأساسي كمان إذا بدك تنزيدها على مسألة النظام وديناميكية النظام إنه ما في نظام بيمشي إذا ما في رجال الدولة إذا ما نحط بهذا النظام رؤساء عصابة ومهربجية واللي بدك إياه هون حيكون النظام بالنسبة لأن هو خطوة لتكبير هذه خلينا نقول يعني صلح يعني سلطتهم والجماعات اللي بتتبع لإلهم فوقت رجال الدولة كانوا موجودين عم نحكي هون بشكل خاص ودائما بنجيب سيرته الله يرحمه يوسف السوداء اللي اشتغل مع مجموعات لبنانية من كل الطوائف واشتغلوا على شيء اسمه النساء الوطني تبنوه بوقتها رئيس الجمهورية يعني عم نحكي عن شارل خوري وعن رئيس الوزراء بوقت رياض الصلح. عم نحكي عن شخصين مش اجوا فجأة من اللعبة السياسية وصاروا بهالمراكز الرئاسية هيدي، هن كانوا عم يتابعوا تطور لبنان من 26، يعني هالشخصين كان لهم كلمة بالنظام اللبناني، يعني كانوا عم بيبعتوا رسائل وعم يجاوبوا على أسئلة قبل ما ينحط الدستور اللبناني بوقتها.
كان في ثقة مش من الشعب فيهم،
وكان في خليني أقول يعني في طريقة تعاطي في الملف السياسي اللبناني، في طريقة لبنانية هذا الملف خاصة لبنانية جاي من تجربة ممتدة لبداية المتصرفية الجبلية.
يعني لم يتعمق هوا العروبة بعد كان بهذه الأسماء،
يعني حتى كانوا تركينه على الحدود إذا بدك، يعني كانوا قادرين نفسه، خاصة رياض الصلح. يعني رياض الصلح بمواقف كتير مهمة بعد الاستقلال كان فيه بسهولة يعني ياخد موقف مختلف ويكون لبنان دخل بغير مجال، وبالتالي وهذا الشيء يمكن اللي أدى لاغتياله ب52. فهون يعني بموضوع المساء الوطني اجى تيكمل نقصين في النظام، انه ما فينا نغير هلا قصه رئاسه الجمهوريه وسلطتها وما الى هنالك، بس فينا نبلش نتفق على ثلاث اشياء: على هويه لبنان، وعلى الحياد، وعلى تقاسم السلطه بين المسيحيين والمسلمين اللي سميناها نحن الميثاقيه، يعني بشكل هيك مش هقول مبتذل ولكن بشكل مبسط، كل ما يكون في قرار عم يتاخد او في تجربه معينه جديده بالحكم دائما بيقولوا بدنا اياها تكون ميثاقيه، وحكينا بحلقات سابقة كيف انه
شوهولا معنى المصطلح
انه خيبان الطوائف، لا خيبان الكتلتين الدينتين الكبار الاسلام والمسيحية،
ترجموها بالديمقراطية التوافقية.
تماما، وهيدا البدعة اكيد نعمل عنها حلقة هون، يعني المرجع الكبير بهذا الموضوع هو الدكتور جورج شرف، اكيد بيقدر يعطينا رأيه بهذه الاشياء. فبهالفاز الثاني من اول فاز شفنا محاولة ترميم شيك ل يعني لهالنظام السياسي ولهالعقد الاجتماعي، وبقلك انه نجح. هلا كتير من المتابعين او اللي بيقروا او الباحثين بيقولوا ايه واحدة من دلالات نجاح هذا النظام هو هالثورة الاقتصادية، الفورة الاقتصادية ولبنان
وبناء المؤسسات بهديك الفترة
مع فؤاد الشابه، وما تنسى انقطع 10 سنين تقريبا على هذا الموضوع، ولكن الفترة الذهبية اللي عاشها لبنان من اكبر اقتصاديات العالم وكان من الدول اللي بتدين، مش هيك الدول هي بحاجة، عم نحكي بالخمسينات ستينات سبعينات، هيدي مش بس لأنه كان في ميثاق وطني وكان في ترتيب، كان في رجال دولة واحد، منضيف لقلق استقرار سياسي يعني ما كان في مثله بالمنطقة. ببساطة بقلك مثلا وقت لبنان كان عم ينتخب تاني رئيس جمهورية لقلو بعد 9 سنين من أول يعني موندا رئاسي، كان سوريا قاطع عليها صار 14 رئيس جمهورية يعني بظرف 9 سنين، يعني تشوفي بس
قديش كان في انقلابات ولا استقرار
عسكرية، وهون كيف كان في استقرار، وحتى الثورة اللي انعملت لإسقاط بشار الخوري بالشارع كانت ثورة بيضاء، ما صار فيها أي يعني أي ضربة كافة، وحتى صار في نوع من مواجهات عنيفة، ما هيك؟ وبالتالي يعني رجالة الدولة والاستقرار سمح إنه يصير في أرضية جاهزة تستوعب كل تطورات المنطقة اللي صارت. ما نضيف عليها يعني الثورة النفطية الكبيرة اللي شهدها الخليج العربي اللي ما لقى محل يقدر يأمن على مصرياته والربح اللي عم بيطلعه إلا بالنظام المصرفي اللبناني، اللي هو كان واحدة من أعمدة يعني هذا النظام، هي السرية المصرفية اللي مبنية على منطق الحياد.
حلو،
يعني بدون الحياد ما في سرية مصرفية، لأنه الحياد معناتها نحن متعاطى بشكل إيجابي مع كل التكتلات السياسية بالمنطقة وبالعالم، النظام المصرفي حمينا لأنه نحن من الكل بنقدر ناخد ونعطي، مش لأنه يعني لو نحن أخذنا طرف كان النظام المصرفي بده يخضع لهذه الإجراءات السياسية الكبيرة.
كنا ماشيين صح، السياسة بخدمة الاقتصاد والازدهار.
صحيح 100%، وهون في بعض النقاد وأنا بعتب على هيك قراءة أنه ولا لبنان كان دايرينه هن تجار ومصرفيين، أنه ما فهمت يعني كل دول العالم إذا بتشوفي مين هن فعلا أصحاب القرار بحيلق قرار سياسي بيتاخد أو إجراء سياسي معين، هن مسميون الإليت بالمجتمع اللي بيكون عندهم يعني إما جايين من عائلات سياسية عندها خبرات طويلة عريضة ولعبة السياسة هي لعبة هينة عندهم إياها ومقوماتها موجودة بين إيديهم،
يعني
أو من أصحاب المال. يعني خدي هلا حاليا اللي عم يصير بأمريكا بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، يعني عمليا صار هو شريك، يعني إيلون ماسك اللي هو إمبراطور
شريك
مالي.
بالحكم صحيح،
شريك بالحكم وبالإجراءات، يعني يعني طالب كان طالب من كل موظفين الدولة، بس تاخذي فكرة يعطون بإيميل شو عملوا آخر جمعتين بوظيفتهم، 5 نقاط شو عملتوا آخر جمعتين، وعلى أساس هيدا الشيء في قرارات فصل يعني. وهيدي فكرة مين؟
حسب الانتاجية.
صح، فكرة مين؟ فكرة حدا بيمثل القطاع الخاص في أمريكا هو إيلون ماسك، وقد نجاحه بهذا المحل. الدولة عم تقول له خيطاع شوف كيف بدك تحط خبرتك هيدي تنحسن عجلة الدولة، لأنه بأمريكا في مشكلة بالقطاع العام يعني. مثل
وين ما كان
اللي هو بشكل مقارنة مع لبنان 10% يعني من نسبة الموظفين قطاع العام في لبنان. يعني عنا 300,000 350,000 موظف قطاع عام، مصيبة كبيرة هدول على بلد هالقد صغير وعلى عدد سكان هالقد قليل. فواحدة من يعني حكينا عن قصة رجال الدولة وعن الميثاق الوطني اللي إذا بدك تكرس يعني كشي تقني على الأرض للميثاق الوطني هو عملية العد الديموغرافي اللي انت سألتين عنه، انه ليش من سنة 36 ما عنا عد؟ بوقتها كانت النسبة 55% للمسيحيين و45 للمسلمين من كل الطوائف، عم نحكي مسيحية واسلامية. وكان في اعتراضات عليها انه في ناس جبرون يغيروا هويتهم الدينية بس تزيدوا العدد، وهذا صراحة صار عند كل الناس وفي رابورات موجودة والارشيف موجود، وما بدنا اثنين يضحكوا على بعضهم بهالموضوع لانه كله كان مدون وكله موجود. ف اعتبروا انه نحن اذا نظامنا بده يكون مبني على نظام التمثيل التعددي ما فينا نعد كل 5 سنين، لانه هذا العد رح يخلي يصير فيه اول شيء بيخلق مجال ليصير فيه سبق ديموغرافي، انه انا خي انا اكثر منك مرتجي بدي اخذ اكثر منك سلطه بالدوله، وبالتالي وقفوا لنا هيدا سرعه تعبير هالمسخره الديموغرافيه. خي في مجتمعات ما بدها تفوت بالسبق الولادات، لانه خي انا ما بدي اعيش ببلد كل هم يجيب اولاد اكثر من غيري يعني، ما هذا مش وبدي اجرب عيش اولادي باللي بقدر اعيشهم فيه. صحيح يعني ما لنا مضطرين نفوت بهيدي اللعبه من الاساس.
يعني كانت النية ايجابيه بايقاف الاحصاءات،
مش ايجابيه رائعه يعني رغم كل الانتقادات عم بتصير. وتبهوا العد الديموغرافي لا يعني انه ما عم بعد عدد سكان لبنان وتوزعهم، نحن عم نقول العد الديموغرافي على مستوى
الطوائف والكنائس
الطائفة. مش يعني ما حدا اجى قال ممنوع تعدد في بيروت، يعني هذا ما يعني قديش في سكان ببيروت
هن ما عملوا الدفوار مثل ما لازم.
تماما 100% يعني فيك تعمل اللي بدك اياه من احصاءات، ما عاد تجي تقول مسيحيين هالقد والمسلمين هالقد، لانه هذا الشيء حيخلق نقاش. وفعلا واحده من اسباب الحرب اللبنانيه كانت مطالبه تغيير النظام واعطاء صلاحيات اكثر، لانه كان في اعتبارات انه والله خي صرنا اكثر منكم نحن. وبدي اقول لك شغله كمان، يعني ما بنقدر نفهم كيف تعاطت الدوله مع ملف اللاجئين الفلسطينيين، وما فينا نفهم مسألة عدم اعطاء الحق للمرأة انه تعطي هوية لبنانية لأولادها برات هيدا النقطة،
هيدا المنطقة
مسألة منا تعصب طائفي. ولا هون عم نجي ندافع عن الموضوع، عم نجي نقول ما فيكم تاخدوا الشغلة هيك فجأة لحالة شقفات
تشيلوها من الكونتكست في سياق لبناني،
في سياق طويل عريض. ما فيكم تلعبوا بالتوازنات اللي هي موجودة. هلا هيدي التجربة شفنا انه يعني ولدت امتعاد من مسألة صلاحية رئيس الجمهورية. وأنا برأيي يعني لو تركوا اللبنانية لحالهم بدون ضغط مصري وسوري واللي بدي كيب، يعني كل مرة بنحكي عن هذه القصص بحلقاتنا كل مرة بطريقة، كان فعلا ممكن بالخمسينات 58-59 يعني عمل تعديل جذري للنظام اللبناني. ويمكن واحدة من الأشياء اللي كانت مطروحة هي مثلا إلغاء المذهبية في الدولة. إلغاء المذهبية يعني بدل ما أقعد هلأ طبق الميثاق بين الطائفتين أو بين المسيحيين والمسلمين وارجع شو كيف بدي وزع على كل طائفة شو ضلالة حصة، نخلص منها هيدا. نعتبر انه في ميثاق بين مسيحيين مسلمين، وبالتالي السلطات اللي موزعة على اساس هيدا الطائفة
مسلمين ومسيحيين
بتكون بين مسلمين ومسيحيين، مش بين موارنة وسنة واردوكس. يعني رئاسة الجمهورية كان فيها تكون من بعد هذا يعني لو انطرح هذا الاصلاح، لانه كان في كتير ناس عم تحكي فيه. وهون يعني فيها نذكر
ما كنا وصلنا اليوم لطرح المثلثة،
نذكر الندوة اللبنانية، نذكر بعض المفكرين عند حزب الكتائب، نذكر انطوان نجم اللي كانوا بيعتبروا انه بوقتها بال 59 كان لازم نعمل هذا التعديل الدستوري الكبير، انه بيقدر يكون رئيس جمهورية ارثوذكسي، في يكون كاثوليكي، في يكون بروتستانتي، في يكون لاتيني، وبيقدر يكون رئيس الحكومة الشيعي ودرزي وغيره، وكمان رئيس مجلس النواب كذلك الامر، ونترك الامور تحت على الكفاءة. يعني منهون شوي الموضوع، وكان البلد جاهز لانه كان في يعني نسبة عالية من الطبقة الوسطى ونسبة عالية من الميسورين، وبالتالي ما كان في مجال يعني يتحول النزاع السياسي لنزاع عنفي مثل ما صار بعدين ببداية السبعينات. ما رح فوت بلعبة الحرب، ما رح نحكي بقصة انه في يعني في مجتمع لبناني ممثل بالشيعة كمان بتعميم خاطئ، لانه كل الاحصاء بدل عكس ما كان بنحكى انه هن محرومين، طبقة محرومة لازم يطلع لهم اكتر دور بالدولة بالسلطة بوضع بوقت ما كان هذا هو الواقع. تم استغلال هذا الشيء. وكمان
شو كان الواقع إذا ما كان هيدا الواقع؟
كان في محرومين من كل الطوائف وكان في ميسورين من كل الطوائف.
وليش صار في تركيز على الشيعة؟
لأنه للأسف قلت لكم نحن عايشين
كان بلشت اللعبة الخارجية.
مش بس هيك يعني في كمان يعني في قلة وعي ثقافي وسياسي عند المجتمع اللبناني بشكل عام, وفي لعبة الإعلام وفي لعبة التجيش الطائفي اللي هو بيطغى على كل منطق
في الأجندات
تاني. وفي طبعا استغلال هذا الواقع من قبل مشاريع إقليمية, وشهدنا مثلا أبرزها هي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة. ف ما بدنا فوت بهو تفاصيل, معطيهم حلقات لحالهم. انتهينا يعني, يعني تخيلي أول محاولة لوقف الأعمال اللي عن فيه بين اللبنانيين بال 75 76 كان إنه بلكي ملاقي له مخرج بتعديل النظام, وهذا نعرف بوثيقة فرنجية أسد بشباط 76
بس لم تستصغ يعني
أكيد لأنه خلص too late بيقولوا بالإنجليزي. ما هيك يعني هاي لازم تنعمل كانت بالستينات,
سبق السيف العزل,
لازم تنعمل بالسبعينات, مش بتنعمل وقت الحديد هو حامي يعني والناس عم تقوص على بعضها. ما كان في أبدا قبول بهذا الشيء, تأخر كتير المسألة يعني, وزيد عليها مسألة السوري دوره بهذه الوثيقة يعني ما كان في ساعة أبدا بالمسألة. وصلنا نشوف اجتماعات لوزان وجنيف
بس كررنا خطيئة فيما بعد. بس عندي سؤال قبل ما تكمل بعد هيدي الوثيقة دكتور إلي الياس, تذكر مثل دايما ضيفة بالاستوديو الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر الدكتور إلي الياس, دايما عندي سؤال بطرحه على نفسي, لما لم نكرس الميثاق الوطني كنص مكتوب إلى جانب الدستور؟
هيدي بدك يعني هون أكيد المختصين بالأنظمة وبالدساتير بالعالم والقانون الدستوري بيقدر يجيبوا أكتر منه.
بدك أنه مرقنا تمريقة رغم إنه ميثاق شرف.
بدي أقلك شغلة, أعظم اتفاق بيكون الشفهي. يعني الهدف من إنه يكون ميثاق غير مكتوب شفهي تنعطيه أهميته, لأنه بس بيصير مكتوب بتبلش تفوتي بلعبة التفاصيل الضيقة واللغة العربية والتعابير والتأويل والتفسير. بس يكون شفهي مثل النظام, يعني مثل النظام البريطاني اللي يعني حسب معلومات لحد هاللحظة بريطانيا ما عندها دستور. بريطانيا مبنية على اتفاق بين الفلاحين والملك من القرن الثالث عشر على ثلاث أربع نقاط خمس نقاط أساسية, وكل القوانين والأنظمة الحاكمة واللي هي بتدير المسألة السياسية ببريطانيا مبنية على هذا الاتفاق. وبالتالي يعني الاتفاق الشفهي حتى نحن كلبنانيين يعني لما يعني بيومياتنا لما عم نعمل اي عمل فيه تبادل
تجاري
او معلومات بيقولوا خيي خلص
كلمه
100% يعني اعطيتك كلمتي يعني مش ضروري دونها واعمل كونترا وجيب كاتب عدل, بقوم بصير في قله ثقه بالموضوع. هلا ما بدي يكون كتير انا عم دافع عن هذه الفكره بهالقد,
بس عم تحكي عن الاسباب بوقتها ليش
ما في لزوم كان, لانه كان في رجالات دوله محترمه هذا الميثاق بيناتهم وما صار في اي خلل بهذا الموضوع. تخيلي بعز الانهيار المنطقة والأنظمة الدكتاتورية والأنظمة العنفية صار في انتخاب بشكل ديمقراطي سنة 70, ما هيك بانتخاب سامي فرنجية على صوت واحد. يعني كان في يعني لما تقري هذا
لعبة الديمقراطية كانت حية مزبوط.
تخيل لبناني لو انترك, هلا ما بدي أقول أنا أنه هن كانوا عم يلعبوا فيهم, بس لبناني لو فعلا أعطاه مجال أنه يكمل هو بتطوير نفسه بنفسه, وكنا أكيد وصلنا للنظام مختلف تماما عن اللي عايشينه اليوم. محاولة أخيرة لإنعاش هذا النظام اللي كان مبني على تناقضات كتير إجت باتفاق الطائف. واسمحي لي هون قلدك أقول شغلة, الطائف مكتوب والطائف مكتوب بلغة عربية
وما طبقنا
ومنا واضحة يعني لغة عربية ومش واضحة وفيها تأويلات. بس للأسف يعني الطائف اللي هو راعي هالديناميكية السياسية اللي بس ركز فيها على شغلتين, إنه صلاحية الجمهورية من نحطها بالمجلس الوزراء مجتمعان, وكمان من نعدل شوي ببعض المواد ومنروح منحكي بهون ومن صلاحية هونيك, يعني تسلم للسوريين هني نفذوه على طريقتهم وقدروا نقوا منه القصص اللي بتخدم أجندتهم وكيف يقدروا يسيطروا على النظام أكتر. ومثل ما معروف يعني الشعب اللبناني هو اللي بيطور نظامه, ما هيك يعني مجلس النواب هو اللي بيطور هالأنظمة وبيطبقها. استغلوا الوضع القائم وغياب أي اهتمام دولي في لبنان وعملوا انتخابات نيابية بـ 92 تمثل بمقاطعة مسيحية شاملة, ركبوا مجلس نواب على ذوقهم, زادوا عدد النواب تجيبوا 20 واحد زادوا تيكونوا هن يعني كأنه عم يمارسوا سلطة الانتداب الفرنسي, جابوا 20 نائب لقلهم بالمجلس النوابي وعدلوا المواد الدستور بناء على الطائف اللي هن بيفهموه. وفتنا بمعموعة تطبيق اتفاق طائف ما قالوا أي قيمة, فاتت السلطة التنفيذية والتشريعية ببعضها مع السلطة القضائية. مع هيك صار النايب يعمل الوزير والوزير اللي بيقدر يكون عنده خيب قاضي وما بعرف شو, فتنا بعملية قبلية ما خاصة بنظام اللبناني أو نظام
تضارب المصالح,
عملية قبلية يعني يعني في يعني في مشكلة بهذا الملف. فما بقدر أقول إنه من التسعين لليوم لحديت هاللحظة صار في ممارسة حقيقية للنظام السياسي بيعكس طبيعة المجتمع السياسي اللبناني. في نظام هجين،
صار في خلل بالديناميكية اللي انوضعت بالأساس.
تمام، ولد ميت وكان بخدمة نظام يعني حاكم احتل اسمه النظام السوري، بعدين أخذ محله الإيراني كمان من قلب النظام. برجع بذكر هون بكلمة يعني أعطاها توصيف رائع وضح شرارة، قال استدخال. استدخال يعني من قلب النظام احتلينا البلد، اللي هو نظام أصلا فيه خلل كتير كبير، وبالتالي منفوت على لعبة البيانات الوزارية ما لها أي قيمة، لأنه ديناميكيات مش هون، مش بيان وزاري، هي شعر لا أكثر ولا أقل. إن شاء الله هلأ بالبيان الوزاري الحالي مع الحكومة الحالية يعني يكونوا واعيين لهيدا النقطة، ويبلشوا يقولوا إنه خي الناس مش قابضة كتير جد فكرة البيان الوزاري إنه هو رح يشيل زيد من البير. كل الناس ناطرة الإجراءات لحتى تتاخد وشو حتعمل حكومة فعليا من إجراءات تنفيذية على الأرض. ما هيك؟ وأنا برأيي إذا بتسأليني شو اللي بيخليك تقول إنه في بيان وزاري جديد هالمرة
في عنا أمل جديد،
أول شغلة هي حل يعني مسألة السلاح اللي هو كان أساسي في استمرار هيدي أو هذا الفشل في هذا النظام اللي هو سلاح حزب الله. أول شيء يعطونا أجندة واضحة، أمتين بدو يسلموا هذا السلاح وشو هني الترتيبات وشو بدو يعملوا ملف القرار الدولي 1701 و1555 وملف الإسرائيليين وغيره. تنحنا نقول إنه خي لا فعلا في تغيير بالنفس والنهج وبالتطبيق.
على كل حال مثل ما نقول ننطر ومنشوف، بس أقل قوة الأمل فتحت حتى بمطرح تاني دكتور إلياس إلى جانب البيان الوزاري، حتى خطابات القسم على مدى سنوات كانت كمان حبر على ورق. يعني إذا بدي أتذكر كمان شو مش بحرفيته طبعا بالمضمون، لما الرئيس السابق ميشيل عون قال إنه بتحسبونا إذا سلمنا مثل ما استلمنا مثلا، إنه شفنا بعدين يعني كأنه كمان الخطابات كانت تكون بس لحتى نعمل دعايات أو تسويق معين.
صحيح، وليدة الظرف السياسي والبروباغندا السياسية لا أكثر ولا أقل. يعني أكيد في كتير ناس رحبوا بخطاب القسم للرئيس جوزيف عون أكيد، ونتمنى نحن يكون فعلا في إجراءات عم بتنفذ هذا الخطاب القسم، بس ما حدا يزعل منا لما نقول انه شفنا هالاشياء من قبل وعشنا هذه التجربة.
مش قادرين نتفائل كتير قبل
مش بالخطاب ولا بالبيانات. المشكل هو بكيفية إدارة هذه السلطة وإعطاء نفس انه ترجع هي تكون يعني إعطاء نفس للمؤسسات الدستورية تتكون هي مطرح حل المشاكل، مش الأرض، مش هيك، مش تشيعات، مش مظاهرات، مش تسكير طرقات اللي بتحل مشاكل. المفروض يكون مثل كل أنظمة العالم هالنظام اللبناني هو عم يسمح مجال للتناقضات تكون موجودة، ولكن عم يعطيها مجال انه تنحل بطريقة سلمية ولا عنفية، يعني تحت قبة البرلمان بالمجلس النواب، لي هالاتفاقيات اللي عم تطلع من هالصراعات او النقاشات اللي عم تصير، خلينا نسميها نقاشات، عم تنعكس بتطبيق الدولة لإجراءاتها ولقوانينها المختلفة على كل المستويات.
هون حكيت عن تناقضات يمكن ضمن كذا مجموعة، بس بدي أحكي عن تناقض بمجموعة واحدة بس كمان حتى شوف قديش فينا ناخد أمل. يعني اليوم بده يميز المواطن بين الدعاية اللي عم يجربوا ينشروها وبين الموقف الحقيقي والقوة الحقيقية والقدرة الحقيقية. يعني اليوم عم نشوف في شوية تناقض بمواقف من ضمن جماعة واحدة، خلينا نقول تحديدا بيئة حزب الله. هل هذا مؤشر نحن أمام عن جد مستقبل قد يكون أفضل بالقدرة على العمل؟ لأنه بوقت بتشوف في اتهامات يمين وشمال بتلاقي أنه لقى النواب عم يعطوا الثقة، عم بيجربوا أنه يمشوا العهد، بوقت في ناس عم تطلع تقول بعد القوة ما حدا بيعرف كيف تأثرت هذه القوة. صحيح. العسكرية بنلاقي أنه لا، في طوعا دخول بالعمل السياسي. صحيح. كيف فينا نقراها هيدي دكتور؟
لك واحدة من أدوات الاستدخال الإيراني في لبنان هي أول شيء يعني استراتيجية هالقد هينة، احتكار تمثيل الشيعي في نظام السياسي اللبناني. يعني أول شغلة بيعتبروها هي خط أحمر ما فيهم أبدا يعني يخسروها، هي تأمين انتخاب النواب الشيعة في البرلمان اللبناني اللي مثل طائفة الشيعية يكونوا كلهم مع حزب الله.
يعني دعم البيئة.
أولا بدهم يعني بدهم يختصروا كل الشيعة بهذا التيار ويقولوا خي لا، نحن عمليا اللي واضح انه النواب اللي عم يربحوا في الانتخابات النيابيه اللي مفروض ان يمثلوا البيئه الشيعيه او الطائفه الشيعيه في لبنان عم بيكونوا كلهم هذا الخط السياسي. من خلال هيدا الاستحكام هيدا في هذا الملف عم بتبلش تشوفي انه عم بيلعبوا بالنظام السياسي بطريقه انه اول شيء بعرقلوه، ما بيخليه يتقدم ياخذ اجراءات حقيقيه. لانه دغري عم يدروها انه في هون تصويب على الطائفه الشيعيه، ما عم تعطوها يعني تمثيل الحقيقة. وشفنا هيدي اللعبة، نجرب تلعب مع تشكيل حكومة نواف سلام الأخيرة، ما هيك؟ شفنا قصة الخمس وزراء والوزير الخامس والوزير المالية وما بعرف شو، يعني كان بعضهم عم يجربوا يكملوا بنفس الاستراتيجية. بس شو الفرق هالمرة؟ الفرق إنه تشوف هاي التناقضات اللي ساعتين عنها، الفرق إنه كل الناس صارت شايفة هيدي اللعبة منا شغلة جديدة، وكل الناس ما بقى عم تقبض اللي عم بيقولوه بشكل جدي، وشايفين إنه هيدي منا غير استراتيجية إيرانية للاستحكام بالنظام السياسي اللبناني عبر تمثيل الشيعة واحتكار تمثيل الشيعة. من ميلة تانية انضرب موضوع السلاح اللي كانوا مرتكزين عليه، يعني عندك هذا التمثيل احتكار تمثيل الشيعة في النظام، خلق بؤر أمنية دولة ما فيها تفوت عليها عبر تشريع السلاح باسم المقاومة، وضرب السيادة اللبنانية عبر تسكير الحدود، فتح الحدود لهذا التبادل التجاري والممنوعات والمخدرات وتزوير المصاري، وضرب كل النظام المالي بلبنان. وثلاثة عبر يعني الاحتكار التوظيفات خلينا نقول أو التعيينات اللي هي تمثل أو هي مخصصة للشيعة في الدولة اللبنانية تكون ناس تابعة لها. وهنا شفنا مشاهدية المطار كيف كان هو مفتوح ل يعني عملية الطيران والبضاعة والتهريب الإيراني. التناقض ليش عم بيصير في تناقض؟ لأنه بعد عندهم هذا السلاح الوحيد اللي هو احتكار تمثيل الشيعة في النظام اللبناني.
نعم.
موضوع السلاح انضرب وموضوع التهريب تسكر، ويعني أكبر دليل على هذا الشيء أو إذا بدك أكتر مثل هيك فاضح هو يعني عدم إعطاء الإذن للطيران الإيراني إنه يغط بمطار بيروت. ومش بس هيك، كمان الملاحقين الطيران البديل عم يستعملوه من تركيا وغيره تقدر يوصل وعراقي تقدر يقوم بهذه المهمات، وبالتالي صار في مراقبة شديدة على هذا الموضوع. للأسف عم نحكي هيك قلديكو، نحن جماعة لبنانيين
مش مفروض نكون عم نناقش هذه المواضيع. صحيح.
للأسف قلديكو يعني عم نشوف شيء ما بيعبر أبدا عن طموحنا ونظرتنا للدولة. بس صراحة اللي خلينا نقبل بهالإشياء بالحد الأدنى ونقول يعني بالسر وبالعلن كمان إنه ارتحنا إذا بدك من هالاحتلال اللي كان موجود العسكري بهالطريقة هيدا، للأسف يعني مش هذا شيء نحن متمنيه، ولكن اللي عم بيصير يمكن عم يصب بمصلحتنا ومصلحة الدولة اللبنانية إنه ترجع تاخد فرصة توقف على إجريها. الشغلة التانية اللي خسروها مثل ما حكيت قصة السلاح، يعني امبارح يعني بفتكر صارت منتشرة وين ما كان، من بعد التشييع صار في نوع من هيك انتشرت صورة لكل القياديين العسكريين اللي قتلوا بهذه الحرب، يعني مبدئيا فضت القيادة لحزب الله العسكرية. بقي هذا الموضوع، هلأ التناقض عم بيصير انه ما فينا نشد كتير ونفرض الاشياء مثل ما بدنا على الارض لانه بطل عنا هذه القدرة، وبنفس الوقت ما بدنا نخسر كمان هذا النظام اللي هو بيعطي الشيعة يعني والوحيد بكل منطقة هذا الحق المتساوي مع باقي الطوائف بالقرارات الإجرائية وحتى التنفيذية. وبالتالي في ضياع، ورح يعني هون حتى يعني بكرة نذكر بعضنا بالانتخابات النيابية اللي جاية سنة الجاية رح تشوف في كتير تركيز على مسألة الخوف من أنه يصير في هيك هجوم على هذه الطائفة الشيعية، رح يشتغلوا كتير على هال
نرجع على التخويف اللي كنا نعتمده من زمان،
ترجعوا يأمنوا الأكترية تقدروا تضلوا موجودين لربما بتتغير الظروف الدولية والأقليمية مروا على شيء جديد بعد 4 سنين.
سؤال أخير بآخر دقيقتين دكتور إلي، بالتوازي مع الموضوع اللي عم نحكيه وعن التناقضات اللي عم نحكيها واللي بدها توصلنا للمشهدية اللي عم تحكي عنها، بالتوازي في استمرار لمحاولة الإيحاء بأن وهم القوة لازال موجودا طبعاً. طب هيدا كمان بحد ذاته تناقض بالمساج بالرسالة بالأجندة. طب كيف بدك تخوف بعدين، ولا التخويف لمجموعتك والإيحاء بوهم القوة للآخر؟
هو عمليا برجع بقول لك إذا التركيز هو مثل ما اتفقنا على أنه نأمن التمثيل الشيعي في الدولة يكون صافي للإيرانيين، لازم أول شيء تأمن شعبية لهذا التمثيل، يعني بدك الناس تقنعيهم أنه أنت بعدك مصدر القوة. أي شيء بتقوم في الدولة من استعادة قرارها في البيئة الحاضنة تنسميها لا هذا الحزب أو للإيرانيين بيكون عم بيخسر إذا بدك الهيمنة الإيرانية على هذا المجتمع. يعني المجتمع الشيعي اللي رافض لهذه الحالة بده بس أمل واحد بأنه بيان وزاري يكون فعلا بيان وزاري حقيقي والخدمات توصل من خلال الدولة مش من خلال هذه الأحزاب. وهون بدي أقول لك التحدي الكبير قدام هالحكومة إلى جانب السلاح هو انه ملف اعادة الاعمار اللي نعيم قاسم اجا قالنا انتم مجبورين تعمروا لان احنا انه هي عندكم بالارض صارت الحرب، هو كانه عايش ما بعرف وين، يعني هو انه ثابت قطع لعنا وعمل هيدي المعركة،
ما هلا احنا ما بنعرف وينه
ايه كمان
من يدري.
ف اذا بده يكون اعادة الاعمار كمان بيد ما يمثل هذا الحزب من مجلس الجنوب وغيره بنكون عم نرجع نوقع بنفس المشكلة اللي عنا فيه بعد 2006. لازم دولة تكون واضحة انه إعادة العمارة عم تكون من خلال المؤسسات الدولة اللبنانية، وأي اتكال على هذا الفصيل الإيراني عم يكون يعني ما له أي قيمة ولا بوصل لأي محل. بالنسبة للطائفة الشيعية للأسف في احتكار لتمثيلها، وبعرف أنه هذا التمثيل ما بيتخطى 30% من الطائفة الشيعية، وأنا بعرف في كثير أصحاب لإلي شيعة بلش يستحوا يقولوا نحن شيعة للأسف، لأنه تم فعلا يعني خليني أقول لك استغلال يعني الصلاحيات اللي بيعطيها النظام اللبناني لهالطائفة الكريمة، استغلالها بشكل فقط لدعم الإرهاب والعمليات العسكرية ونشر الـ يعني خلينا نقول الثورة
والفكر الغريب عن فكرنا اللبناني.
صحيح.
دكتور إلي الياس، مثل دايما ممتع الحلقة معك، وقطعت كتير بسرعة مثل ما قلت، العهد الجديد والحكومة الجديدة أمام أكثر من امتحان، نتمنى لأنه تنجح فيهم، لأنه نحن نتوق إلى هذه اللحظة هالمرحلة الانتقالية نبلش نبني دولة قادرة وقوية. صحيح. بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس، أكيد إلى الملتقى الأسبوع المقبل. مستمعينا لهون تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن، فاصل وأتابع.